نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرج من ظلمات وحي وحكم الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن أمرك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن كتب الأصول كتبت في زمن الأئمة سلام الله عليهم، ولكن أبواب منها يعني ليس كتابا كاملا أو مشتملا على معظم الأبواب. يعني كتب في التعادل والتراجيح، كتب في التعارض، كتب في مباحث الأطفال في زمن الأئمة سلام الله عليهم، وهي مباحث أصولية عندها متداول طبعا. وأدلة الأصول والقواعد أيضا بمعظمها من الروايات من أحاديث الأئمة سلام الله عليهم، يعني هم الذين أسسوا لهذا العلم. وذكرنا عدة أمثلة في ذلك من أمثلة الكتب أو من أمثلة الأدلة والقواعد في الروايات، وذكرنا أدلة البراءة وأدلة الشبهة غير المحصورة، أدلة الشبهة المحصورة كلها من الروايات. إن الشبهة المحصورة وغير المحصورة مسألة أصولية، وذكرت أدلتها في الروايات. أمن أجل مكان واحد حرم ما في الأراضين أو كل ما في الأراضين، قاعدة سوق المسلمين من الروايات. إذا القواعد الفقهية والأصولية على السواء بمعظمها الكاتب أكثرية يعني الساحق يعني هي من الروايات من الأدلة. الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقض بيقين آخر، أيضا من الروايات. يعني هو أصل لهذه الأمور، الإمام سلام الله عليه أصل لهذه الأمور. إذن وهكذا يعني إذا أردنا أن نستعرض فكل الأدلة تقريبا وردت، أو كل أدلة الأصول والقواعد وردت في الروايات. القرعة كل أمر مشتبه، الرواية النص مثلا، البراء، التجاوز، وهالمجرة، أصالة الصحة، أصالة الصحة في العقود، أصالة الصحة في فعل الغيب، أصالة الأصحاب ذكرنا أحسنتم، أخبار عدم جواز العمل بالقياس، أخبار علاج التعارض، أخبار عدم جواز تفسير القرآن بالرأي، وهالمجرة. يعني كل ما أكثر أو غالبا هي من الروايات من الحديث. يعني أن الأئمة سلام الله عليهم هم الذين أسسوا لهذا العلم، وأنت عليك أن تجمعهم بس فقط. يعني نحن جمعناهم ولكن الأساس من الأئمة، وكتبت في زمن الأئمة. فهكذا كل الأخبار التي استفيد منها القواعد الأصولية والأصول العملية أيضا في علم الأصول. هنا نلاحظ شيء مهم، أن انتبهوا جيدا، أن معظم هذه القواعد تطبق على الجزئيات كما تطبق على الكليات. معظم القواعد الأصولية، يعني احنا ما ذكرنا أن هناك إشكالا على الاستصحاب، أنه كيف يعتبر أصولية قاعدة أصولية وهو يطبق في الجزئيات. يعني أنا كنت على يقين على وضوء فشككت، فأنا أبقى على طهارة. يعني مسألة شخصية، حكم شرعي فرعي شخصي جزئي، أنا أبقى على طهارة. وهذا مجرد نلاحظ شيء، أن معظم هذه القواعد كما يستخرج منها قاعدة كلية على الكتاب، كما يستخرج منها الحكم الشرعي الكلي عفوا التي اعتبرها بعضهم ميزان القاعدة الأصولية، ايضا استخرج يستخرج منها حكم شرعي جزئي. انا كنت ما معروف اذا لما كانت تخدم هدفا واحدا وغرضا واحدا، اذا هي علم واحد. يعني ليس الاصول الفقه علمان، لما ذكرنا او لما ذكروا هم اكدوا على ذلك من ان تمايز العلوم بالاغراض غرض واحد. ولذلك اذا لاحظتم ان الروايه الواحده هي دلت على الشبهه غير المحصوره، على حكم الشبهه غير المحصوره، وفي بنفس الروايه دلت على سوق المسلمين. قاعده سوق المسلمين قاعده فقهيه، وقاعده الشبهه غير المحصوره قاعده اصوليه، احكام شبهه حكم الشبهه غير المحصوره. بنفس الروايه وردت الاثنان معا. في نفس الرواية نفس الحديث ورد قاعدة القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. إذن هما يخدمان غرضا واحدا، غرض واحد يعني علم واحد. مش هيك يعلمونا هن؟ هم علمونا ذلك. وإن كان بعضهم يستشكل الموضوع، ولكن غرض واحد ينتج عنه علما واحد، لأن تمايز العلوم وعليه فلا فرق فيما يستخرج منه إذا كان غرض واحد وهو استخراج الحكم الفرعي الشرعي. لا فرق بين ما يستخرج منه حكم جزئي أو حكم كلي، علم واحد لوحدة الغرض. وبهذا يتم الرد على الإشكالين معا اللذين ذكرناهما على الخريطة الدراسية لعلم الأصول. إشكالين معا، أنا برح أذكر بالإشكالين. أن عندما قلنا الشبه الحكمية والمفهومية والمصداقية، يعني بحث عن الحجج والأدلة وإثبات الأدلة وبحث عن المفهوم وبحث عن المصداق، وذكرنا في مقام البحث عن المصداق أن هناك تراتبية، نبحث عن علم الوجدانيين أولا بمختبر بغيره، فإن لم نجد فأمارة معتبرة من قبيل البينة وغير ذلك، فإن لم نجد فقواعد فقهية، قواعد لتنقيح الموضوعات، فإن لم نجد فأصل عملي لتنقيح الموضوعات. إذا تذكروا هذه خطوات الشبهة المصداقية، عندما أشك في مصداقها هذه الخطوات. الإشكال كان أولا أنت ذكرت قواعد فقهية في مقام تحقيق المصداق مصادق، أحسنتم، جعلتها من خريطة علم الأصول. ثانيا أنت ذكرت الجزء، وهذه تنقح جزئيات ومنقح الجزئيات لا يكون أصولية. مش هالإشكالين؟ بهذا الكلام يتم الرد على الإشكالين معا. إن الغرض، الرد هو التالي، إن الغرض واحد وهو معرفة الحكم الشرعي سواء كان جزئيا أو كليا. إذا يتم الرد على الإشكالين معا، وتتم الخريطة الكاملة لعلم الأصول. وهذا كلها نعتبرها، إن هذا جميعا نعتبره من علم الأصول. نعم، إذا لاحظنا تطور كتابة علم الأصول، كيف تطور؟ تطور كتابة علم الأصول وعلم الفقه، يعني من أين كيف بدأ؟ كيف بدأ التدوين؟ لاحظنا، لوجدنا أن القديمين، عندما يقال القديمين يعني الشيخ الأقدم ابن أبي عقيل، قبل عقيل أبي محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني، وابن الجنيد أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، قد بدأ أول ما بدأهما قبل الشيخ المفيد رحمه الله بدأ يخرجان عن عصر النص القديمين عن فقط ذكر النص الأخذ المأثور هكذا كان، وبدأوا يحاولون يعني كان بالأول قراءة الرواية وتطبيقها، فبدأوا يخرجون من النص إلى تقعيد قواعد وتطبيق قواعد. قبل السيد المرتضى الشريف المرتضى رحمه الله، والشريف المرتضى كان يعني له خدمات كبيرة جدا على الإسلام، كبيرة جدا جدا، لقح كثيرا من مفاهيم التي كانت والشوائب حول التشيع في ذلك الزمن، وكثير من الطوائف وكثير من الأفكار، وأسس كثير يعني أمور أصول وتفسير وفقه، وكان يسمى الثمانيني ذو الثمانين، كان عنده 80,000 يعني مكتبته فيها 80,000 مجلد، وكتب 80 كتابا وعمر 80 سنة من سن عمره، وكان يملك 80 قرية، وكان شو كان بعضه يملك 80 عبدا. قبل السيد المرتضى رحمه الله، قبل الشريف المرتضى كان عنده لقب الثمانينية، بس كان شخصية عظيمة جدا في زمانه، مش واحد على الهدى رحمة الله عليه، والذي قلبه لقب على الهدى بمنام في الوزير، تعرفوا القصة عليه للوزير العباسي. وقبل السيد المرتضى رحمه الله كانت هناك رسائل في علم الأصول، علم الأصول، ولعل أول كتاب استوفي فيه كل ما سبقه من مسائل علم الأصول هو كتاب الذريعة في علم الأصول للشريف المرتضى، الذريعة في علم أصول الشريعة كتابه، ذكر فيها مسائل الخطاب، الأمر والنهي، فروع الأمر والنهي، يعني باب وفروعه وأبواب ومسائل، العموم والخصوص، المجمل والمبين، القياس، الإجماع، النسخ، الاجتهاد والتقليد، الحظر والإباحة، الاستصحاب. وبدأت منذ عصر العماني وجاد، يعني في هذا العصر التقريب بدأ تتميز كتب الأصول عن كتب الفقه. وكانوا يخلطون إذا بتلاحظوا مثلا التهذيب يخلطون الأصول مع الفقه مع العقائد وعلم الكلام، فبدأت تتميز العقائد عن الأصول عن الفقه، بدأت تتوضح الكلمات. هنا إذا لاحظنا كيفية الكتابات كيف صار الكتابات، صرنا نلاحظ أن المتكررات في كل الأبواب جعلوها من علم الأصول، كما ذهب إليه السيد صدر رحمه الله، وذهب إليه السيد خوي رحمه الله، والنائيني رحمه الله، يعني أخذوا المتكرر كلهم يعني يأخذون مسألة المتكرر في كل الأبواب على أنها هي المناط في كونها أصولية وغير أصولية. ولكن لاحظنا أن الأصول صارت بهذا المنحى، كتب أصبحت بهذا المنحى. أما الخاصة بباب دون باب فلم يجعلوها، لم يدرسوها، لاحظوا مثلا لم يجعلوها في علم الأصول، لاحظوا كتاب يعني الأبواب التي ذكرها في الذريعة، أبواب تأتي الإجماع يأتي في كتاب الطهارة والعبادات والمعاملات وإلى آخره، الإصحاح يأتي في كل هذه الأبواب، النسخ يأتي في كل هذه الأبواب، أبواب الفقهية يعني في العبادات والمعاملات، في البيع، في الشراء، في الطهارة، في النجاسة، في الخمس، في الزكاة، في كل شيء، حجة خبر واحد تأتي في كل الأبواب، وهلما جرى هذا صحيح اللي نقول هكذا. رح نلخص، خلصنا من الموضوع كله، سنلخص ما ذكرناه في هذه الدروس السابقة في نقاط. لخص النتيجة، النتائج. أولا، الغرض الواحد، الغرض واحد في الأساس من علمي الأصول والفقه. ثانيا، كثير من القواعد الأصولية بل أكثر تنتج أحكاما جزئية، كما أنها تنتج أحكاما كلية. ثالثا، كل التعريفات التي ذكروها لعلم الأصول ولقاعدة أصولية، يعني مثلا ذكروا، قالوا مثلا علم الأصول القواعد الممهدة، هذا تعريف قديم استنباط حكم الشرع الفقهي، القواعد الممهدة، أو أنه علم آلي كما سيد الخميني رحمه الله، أو أنه لابد من التكرار عن عناصر مختلفة، أو أنه القانون الذي يستفاد منه في علم الفقه، أو أنه الدستور الذي يستفاد منه في علم الفقه للسيد البرزودي رحمه الله. وهذا مجرى في القاعدة الأصولية، الكبريات التي تقع في علم في استنباط، التي تقع في طريق استنباط الحكم الفقهي، يعني الكبريات التي تقع كبرى في الأقيسة الفقهية
ولا تحتاج إلى كبرى.
ولذلك عندما أشكل عليهم أن هناك كبريات أخرى وكبرى وراء الثاني، فأجع قيل ولا تحتاج إلى كبرى أخرى، يعني صار يعني كل هذه التعريفات إذا تلاحظوا نقولها يعني كنتيجة كما ذكرنا، كل هذه التعريفات والتفريقات التي ذكروها تصب في هدف واحد وغرض واحد، وإن كانت جميعا لا تخلو من إشكال. ما في قاعدة، ما في تعريف ضمت من الإشكالات، ليس هناك تعريف خلا من إشكال أبدا. طيب شو السبب بهذه الإشكالات؟ لعله هذه النقطة الرابعة مش هيك؟
لا الرابعة.
إن السبب في هذه الإشكالات، يعني هذه الإشكالات جميعا عليها، يعني هذه التعاريف عليها إشكالات. أعتقد كما ذكرنا أن السبب في هذه الإشكالات هو أنهم عمدوا إلى الكتب المتداولة الموجودة المتعارفة في علم الأصول، وحاولوا إيجاد ضوابط لقواعده من خلال الكتب، يعني قواعد علم الأصول من خلال الكتب. يعني علم الأصول أسس لغرض، فبدل أن يجعل الغرض هو الضوابط، الضوابط من الغرض، حاولوا جاء أخذ الضوابط من الكتب. جزاهم الله خيرا ورحمة الله عليهم، أتعبوا أنفسهم الشريفة في جاء أخذ وجعل الضوابط من الكتب. خامسا، نقول بعد هذا إن علم الأصول يشمل كل ما من شأنه أن يخدم في استنباط الحكم الشرعي أولا وبالذات، كما عرفنا كل العلوم، نحن عرفنا العلوم كل علم مسائله ما هي؟ كل ما تخدم الغرض اولا وبالذات وان استفاد منه علم اخر. شك عرفنا؟ نعم، اذا صارت بعض المسائل هون في نقطة مشكلة يعني نواجهها في الكتب. إذا صارت بعض المسائل من أركان علم الأصول في عرف الأصوليين لقد اضطررنا إلى بحثها واعتبرناها من علم الأصول. يعني هون بدي هيك بين شيء أنتم تعرفون. إذا واحد طبعا بناء على هذا الكلام يعني أنه أو المسألة أو أولا بالذات مباحث الألفاظ جميعها تخرج من علم الأصول. صغريات حجية الظهور، مباحث الألفاظ، المشتق، معنى الأمر، معنى النهي إلى آخره تخرج من علم الأصول. لماذا؟ لأن هذه المسائل تنقح معنى لغوي، فأولا وبالذات تأتي في علم اللغة وأن استفاد منها علم الأصول. قد يقال هون في إشكال لا بأس به، إنه لو فرضنا شخص قال لك أنا أفهم بعلم الأصول، أنا أستاذ بعلم الأصول، ولكني لا أعرف عن مباحث الألفاظ شيئا، لا أعرف من صغريات حجية الظهور شيئا، تعتبر أصولي؟ تعتبر أستاذ بعلم الأصول؟ في عرف الأصوليين لك ناقص. ولكن نقول أن هذا من باب اشتباه المفهوم بالنظار. لو أن اللغويين بحثوا هذه المسائل لقلت له صحيح أنت أصولي، لكن هذه المسائل أصبحت مدرجة في كل كتب الأصول لا يخلو منها كتاب. ونعم إذا صارت بعض المسائل هذه نقطة مهمة جدا، فصارت المسائل مباحث الألفاظ وهي مسائل لغوية أساسا صارت من أركان علم الأصول، من الأقسام الأساسية في علم الأصول مباحث الألفاظ جميعا. حتى بعضهم على فكرة كان يقول بعض العلماء بعض الفقهاء بعض الأصوليين أن علم الأصول نابت ناشئ من رحم علم اللغة، هو علم لغوي يعني من اللغة العربية لا أكثر، كل الأصول. بس طبعا هذا الكلام يعني ليس دقيقا، ولكن هكذا قالوا. يعني مباحث الألفاظ أصبحت فكرا أساسا. فإذا بعض المباحث من أركان علم الأصول في علم في عرف الأصوليين صارت من أركان وإن لم تكن أساسا من الأركان، ثم اعتبرناها بحث اضطررنا إلى بحثها واعتبارها من علم الأصول من باب الاضطرار. وذلك مثل صغريات حجية الظهور مباحث الألفاظ التي قصر أهل اللغة في دراستها وتحقيقها، واضطر الأصوليون لبحثها كلغويين لا كأصوليين، فصارت مدونة في كل كتاب أصولي وأصبحت من أهم أبوابه بالعكس بعد أن لم تكن منها في الأساس، يعني في أساس الغرض. يعني إلى هنا بقي إشكال واحد على المنهجية نذكره ونكون أتممنا الخريطة الكاملة مع المنهجية الكاملة، ثم نشرع بكل باب وحده، والحمد لله رب العالمين.